بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: فصل في المصافحة. اعلم أنها سنة مجمع عليها عند التلاقي. روينا في صحيح البخاري عن قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، هذا حديث طويل في قصة توبته، إلى هنا هذا كلام النووي. قال: فقام إلي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني. إذن النووي اختصر الحديث وأتى منه بموطن الشاهد الذي يتحدث عنه. وروينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن، وهم أول من جاء بالمصافحة. وروينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. نعم. وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. قال الترمذي: حديث حسن. وفي الباب أحاديث كثيرة. وروينا في موطأ الإمام مالك رحمه الله عن عطاء بن عبد الله الخراساني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا، وتذهب الشحناء. يقول: قلت: هذا حديث مرسل. إذن هذا الخبر ضعيف جدا، نعم، لأنه معضل، فأعطى هذا هو الخراساني وفيه ضعف، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي والتابعي، فالخبر ضعيف. يقول: واعلم أن هذه المصافحة مستحبة عند كل لقاء. وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر فلا أصل له في الشرع في هذا الوجه، ولكن لا بأس به، فإن أصل المصافحة سنة، وكونهم حافظوا عليها في بعض الأحوال وفرطوا فيها في كثير من الأحوال أو أكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها. طبعا هذا هو خطأ، أن الناس بعد الصلاة يتصافحون، هذا من الخطأ، وأنه ينبغي على المسلم أن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله في كتابه القواعد أن البدعة على خمسة أقسام. طبعا أخطأ النووي في هذا خطأ كبيرا، وفي قوله هذا يعني تأييد للابتداع في الدين والعياذ بالله. يقول: وقد ذكر الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله في كتابه القواعد أن البدعة على خمسة أقسام واجبة، لا توجد بدعة واجبة في الإسلام، ومحرمة ومكروهة ومستحبة ومباحة. قال: ومن أمثلة البدع المباحة المصافحة عقب الصبح والعصر، والله أعلم. نعم، نقول أن الشرع قد جاء بالنهي عن البدع، وأن الابتداع في الدين أمر خطير جدا، وأن الابتداع طريقة تخالف طريقة الرسل. يقول: قلت: وينبغي أن يحترز من مصافحة الأمرد الحسن الوجه، فإن النظر إليه حرام كما قدمنا في الفصل الذي قبل هذا، وقد قال أصحابنا: كل من حرم النظر إليه حرم مسه، بل المس أشد، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها، وفي حال البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحو ذلك، ولا يجوز مسها في شيء من ذلك، والله أعلم. ثم قال: فصل: ويستحب مع المصافحة البشاشة بالوجه والدعاء بالمغفرة وغيرها. طبعا البشاشة في الوجه هو من التبسم، والتبسم فيه ثواب عظيم وإدخال السرور للمسلم. وروينا في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. إذ الإنسان لا يترك باب من أبواب المعروف إلا ويفعل. حديث عظيم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. حديث عظيم هذا، وفيه بيان أن الإنسان لا يفرط في عمل صالح أبدا. يقول: وروينا في كتاب ابن السني عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا وتشاشرا بود ونصيحة. التشاشر المقصود به التبسم. تناثرت خطاياهما بينهما. الحديث هذا ضعيف، وفيه علل عدة، فيه أبو بلج، وفيه ابن أبي الشعثاء مجهول، وقد اضطرب في اسمه، والخبر فيه عدة علل، وقال المنذري في إسناده اضطراب. يقول: في رواية: إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله تعالى واستغفر غفر الله عز وجل لهما، والحكم عليك الحكم على سابقه. وروينا فيه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبدين متحابين في الله تعالى يستقبل أحدهما صاحبه فيصافحه فيصليان على النبي صلى الله عليه وسلم إلا لم يتفرقا حتى تغفر ذنوبهما ما تقدم منها وما تأخر. وهذا الخبر منكر، وفيه عدة علل. وروينا فيه عن أنس أيضا قال: ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد رجل ففارقه حتى قال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا أيضا منكر وإسناده ضعيف. ثم قال النووي: فصل: ويكره حني الظهر في كل حال لكل أحد. قال: ويدل عليه ما قدمناه في الفصلين المتقدمين من حديث أنس وقوله: أينحني له؟ قال: لا. يقول النووي: وهو حديث حسن كما ذكرناه، ولم يأتي له معارض فلا مصير إلى مخالفته. طب الانحناء للآخرين لا يجوز، وهو باب خطير جدا، ولا يغتر بكثرة من يفعله ممن ينسب إلى علم أو صلاح وغيرهما من خصال. يعني لو فرضنا وجد هذا الفعل من أحد فلا حجة بفعله، إنما إنما الحجة بالشرع. يقول: فإن الاقتداء إنما يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد قدمنا في كتاب الجنائز عن الفضيل بن عياض رضي الله عنه ما معناه: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين، وبالله التوفيق. فصل: وأما إكرام الداخل بالقيام فالذي نختاره أنه مستحب لمن كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف أو ولاية مصحوبة بصيانة أو له ولادة أو رحم مع سن ونحو ذلك، ويكون هذا القيام للبر والإكرام والاحترام لا للرياء والإعظام. وعلى هذا الذي اخترناه استمر عمل السلف والخلف، وقد جمعت في ذلك جزءا جمعت فيه الأحاديث والآثار وأقوال السلف وأفعالهم الدالة على ما ذكرته، ذكرت فيه ما خالفها وأوضحت الجواب عنه. فمن أشكل عليه من ذلك شيء ورغب في مطالعة ذلك الجزء رجوت أن يزول إشكاله إن شاء الله تعالى، والله أعلم. فصل: في فضل زيارة الإخوان والصالحين في الله. يستحب استحبابا متأكدا زيارة الصالحين والإخوان والجيران والأصدقاء والأقارب، وإكرامهم وبرهم وصلتهم، وضبط ذلك يختلف باختلاف أحوالهم ومراتبهم وفراغهم. وينبغي أن يكون زيارته لهم على وجه لا يكرهونه وفي وقت يرتضونه، يعني سالما يزور الآخرين يزورهم بوقت لا يزعجهم فيه. يقول: والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة، ومن أحسنها ما رويناه في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله تعالى قد أحبك كما أحببته فيه. قلت، هنا بدأ النووي يشرح بعض الألفاظ، مدرجته بفتح الميم والراء طريقه، ومعنى تربها أي تحفظها وتراعيها وتربيها كما يربي الرجل ولده. وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله تعالى ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. قال: فصل في استحباب طلب الإنسان من صاحبه الصالح أن يزوره وأن يكثر من زيارته. روينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحب زيارة جبريل تكرارا، فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. فجبريل كان ينزل بأمر من الله سبحانه وتعالى. باب تشميث العاطس وحكم التثاؤب. روينا في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التثاءب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاءب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. يقول النووي بعد ذكره هذا الحديث قال: قلت، قال العلماء: معناه أن العطاس سببه محمود، وهو خفة الجسم التي تكون لقلة الأخلاط وتخفيف الغذاء، وهو أمر مندوب إليه لأنه يضعف الشهوة ويسهل الطاعة، والتثاؤب بضد ذلك، والله أعلم. وروينا في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. قال العلماء: بالكم أي شأنكم، فنسأل الله أن يصلح شؤوننا كلها. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله تعالى، وإنك لم تحمد الله تعالى. وروينا في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله تعالى فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. الحمد لله. وروينا في صحيحيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، ورد السلام، ونصر المظلوم، وإبرار القسم. وروينا في صحيحيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله تعالى فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع. ثم قال: فصل. اتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن يقول عقب عطاسه: الحمد لله، فلو قال: الحمد لله رب العالمين كان أحسن، ولو قال: الحمد لله على كل حال كان أفضل. روينا في سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه: يرحمك الله، ويقول هو: يهديكم الله ويصلح بالكم، أصلح الله أحوالنا وأحوالكم. وروينا في كتاب الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا عطس إلى جنبه فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر: وأنا أقول: الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. قلت: ويستحب لكل من سمعه أن يقول له يرحمك الله، أو يرحمكم الله، أو رحمك الله، أو رحمكم الله. ويستحب للعاطس بعد ذلك أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يغفر الله لنا ولكم. وروينا في موطأ مالك عنه، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا عطس أحدكم فقيل له يرحمك الله، يقول يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله لنا ولكم. وكل هذا سنة، ليس فيه شيء واجب. قال أصحابنا: والتشميت وهو قوله يرحمك الله سنة على الكفاية. لو قاله بعض الحاضرين أجزأ عنهم، ولكن الأفضل أن يقوله كل واحد منهم، لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي قدمناه: كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. هذا الذي ذكرناه من استحباب التشميت هو مذهبنا، واختلف أصحاب مالك في وجوبه، فقال القاضي عبد الوهاب هو سنة، ويجزئ تشميت واحد من الجماعة كمذهبنا. وقال ابن مزي يلزم كل واحد منهم، واختاره ابن العربي المالكي، يعني هناك من يرى أنه فرض عين على الجميع. يقول: فصل: إذا لم يحمد العاطس لا يشمت، للحديث المتقدم. وأقل الحمد والتشميت وجوابه أن يرفع صوته بحيث يسمع صاحبه. ثم قال: فصل: وإذا قال العاطس لفظا آخر غير الحمد لله لم يستحق التشميت. روينا في سنن أبي داود والترمذي عن سالم بن عبيد الأشجعي الصحابي رضي الله تعالى عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقال: السلام عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك وعلى أمك. ثم قال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله تعالى. فذكر بعض المحامد، وليقل له من عنده يرحمك الله، وليرد يعني عليهم يغفر الله لنا ولكم. طبعا الحديث ضعيف. فصل: إذا عطس في صلاته يستحب أن يقول الحمد لله ويسمع نفسه، هذا مذهبنا. ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال، أحدها هذا واختاره ابن العربي، والثاني يحمد في نفسه، والثالث قاله سحنون لا يحمد جهرا ولا في نفسه. ثم قال: فصل: السنة إذا جاءه العطاس أن يضع يده أو ثوبه أو نحو ذلك على فمه وأن يخفض صوته. روينا في سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. شك الراوي أي اللفظين. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يكره رفع الصوت بالتثاؤب والعطاس. وهذا الخبر خبر موضوع، وأعجبت من النووي كيف قد ساقه في هذا الكتاب، فيه علي بن عروة وهو كذاب. وروينا فيه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التثاؤب الرفيع والعطسة الشديدة من الشيطان. وهذا أيضا إسناده واهن، فالخبر ضعيف جدا. فصل: إذا تكرر العطاس من إنسان متتابعا فالسنة أن يشمته لكل مرة إلى أن يبلغ 3 مرات. روينا في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس عنده رجل، فقال له: يرحمك الله. ثم عطس أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل مذكوم. هذا لفظ رواية مسلم. وأما رواية أبي داود الترمذي فقال: قال سلمة: عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله، اللهم ارحمنا في هذه الساعة يا رب. ثم عطس الثانية أو الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله، هذا رجل مسكوم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأما الذي رويناه في سنن أبي داود والترمذي عن عبيد الله بن رفاعة الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشمت العاطس 3، فإن زاد فإن شئت فشمته وإن شئت فلا. يقول: فهو حديث ضعيف. قال فيه الترمذي: حديث غريب وإسناده مجهول. يقول: وروينا في كتاب ابن السني بإسناد فيه رجل لم أتحقق حاله، يعني هو ربما يريد سليمان بن أبي داود الحراني، وباقي إسناده صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، وإن زاد على 3 فهو مذكوم ولا يشمت بعد 3. واختلف العلماء فيه، فقال ابن العربي المالكي، أي صاحب كتاب أحكام القرآن، قيل يقال له في الثانية: إنك مذكوم، وقيل يقال له في الثالثة، وقيل في الرابعة، والأصح أنه في الثالثة. قال: والمعنى فيها أنك لست ممن يشمت بعد هذا، لأن هذا الذي بك زكام ومرض لا خفة العطاس. فإن قيل: فإذا كان مرضا فكان ينبغي أن يدعى له ويشمت، لأنه أحق بالدعاء من غيره. فالجواب أنه يستحب أن يدعى له، لكن غير دعاء العطاس المشروع، بل دعاء المسلم للمسلم بالعافية والسلامة ونحو ذلك، ولا يكون من باب التشميت. ثم قال: فصل: إذا عطس ولم يحمد الله، فقد قدمنا أنه لا يشمت، وكذا لو حمد الله تعالى ولم يسمعه الإنسان لا يشمتهم، فإن كانوا جماعة فسمعه بعضهم دون بعض، فالمختار أن يشمته من سمعه دون غيره. وحكى ابن العربي خلافا في تشميت الذين لم يسمعوا الحمد إذا سمعوا تشميت صاحبهم، فقيل يشمته لأنه عرف عطاسه وحمده بتشميت غيره، وقيل لا، لأنه لم يسمعه. فلما يكون لم يسمعه يعني لا يجب عليه الأمر، فالأصل براءة الذمة حتى يأتي الدليل على شغل الذمة. ثم قال: واعلم أنه إذا لم يحمد أصلا يستحب لمن عنده أن يذكره الحمد. أنت كنت جالس وأخوك عطس ولم يحمد الله، فذكره بحمد الله، هذا هو الحق والمختار، هذا هو المختار. وقد روينا في معالم السنن للخطابي نحوه عن الإمام الجليل إبراهيم النخعي، وهو من باب النصيحة والأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى. وقال ابن العربي لا يفعل هذا، وزعم أنه جهل من فاعله وأخطأ في زعمه، بل الصواب استحبابه لما ذكرناه، وبالله التوفيق. فصل: إذا عطس يهودي. روينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله تعالى، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. يعني هم لا يريدون الدعاء لهم من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لأجل أن يقول له يهديكم الله. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروينا في مسند أبي يعلى الموصلي، حفظ الله الموصل وأهلها، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث حديثا فعطس عنده فهو حق. يقول: كل إسناده ثقات متقنون إلا بقية ابن الوليد فمختلف فيه، وأكثر الحفاظ والأئمة يحتجون بروايته عن الشامين، وقد روى هذا الحديث عن معاوية ابن يحيى الشامي. فصل: إذا تثاءب فالسنة أن يرد ما استطاع للحديث الصحيح الذي قدمناه، والسنة أن يضع يده على فيه لما رويناه في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل. قلت: وسواء كان التثاءب في الصلاة أو خارجها يستحب وضع اليد على الفم، وإنما يكره للمصلي وضع يده على فمه في الصلاة إذا لم تكن حاجة كالتثاؤب وشبهه، والله أعلم. إلى هنا هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.